وفي حديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. فلاحظ قوله لا يحدث فيهما نفسه، لا يحدث فيهما نفسه يعني بعيد عن الهواجس، حديث النفس الذي هو الهواجس والوساوس، وأن يسرح الفكر في شؤون الدنيا، في حسابات، في تجارات، في وظيفة، في دراسة، في، ومع الأسف أنه كثير وكلنا كذلك، إذا وقف الإنسان في الصلاة لا تأتيه الخواطر ولا تأتيه الهواجس إلا حينما يأتي إلى الصلاة، يذكر ما كان ناسيا، وتنفتح له أمور، وتنفتح له حلول، وتنفتح له مشاكل، وتنفتح له أشياء كثيرة. ولهذا كان من أميز مزايا الصالحين أنهم يغبطون في قوة حضور القلب في الصلاة، لا يحدث فيهما نفسه، لا يحدث فيهما نفسه يعني بعيد عن هواجس النفس، وإنما مشغول بالله، مشغول بالله ومع الله، يؤدي الصلاة على وجهها بأذكارها، بدعائها، بتلاواتها، بتسبيحاتها، بركوعها وسجودها وخشوعها وتمام أفعالها. ثم شرع الشيخ يذكر بعض سير نقول عن بعض السلف الصالح. كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما إذا قام في الصلاة كأنه عود من الخشوع. يروى هذا عن عبد الله، ويروى عن عروة بن الزبير، وعروة خاصة أيضا من أكثر من تنقل عنهم الاهتمام بالطاعات رضي الله عن الجميع. عروة بن الزبير أيضا معروف بشدة عبادته، وعبد الله بن الزبير هذا صحابي طبعا، أمه أسماء بنت الزبير وأبوه الزبير العوام، وهو أول مولود ولد للمسلمين في المدينة كما هو معلوم، وهو الذي كانت له مشكلات مع بني أمية، والذي بويع له في الحجاز وحاربه الحجاج وقذف الكعبة بالمنجنيق في ولاية عبد الله بن الزبير. فإذا قام في الصلاة كأنه عود من الخشوع، وكان يسجد فتنزل العصافير على ظهره لا تحسبه إلا جرع حائض، يعني أنه لا يتحرك، لا يتحرك. وصلى يوما في الحجر اللي هو من الكعبة، فجاءه حجر قذافة، فذهب ببعض ثوبه فمنفتل، يعني أنه طبعا كما تعلمون رميت الكعبة بالمنجنيق، رماها الحجاج، وكان المنجنيق حجارة المنجنيق تسقط في وسط الحرم، وكانت حتى انها انهدت الكعبة كما هو معلوم. وكان ابن الزبير يصلي في الحجر فاصابه او اصاب ثوبه حجر من احجار المنجنيق، فهذا معنى قولي وصلى يوما في الحجر فجاءه حجر قذافة فذهب ببعض ثوبه فمنفتل، يعني ما صرفه ذلك عن صلاته لانه كان مشغولا بربه. على كل حال يوجد في هذا آثار كثيرة عن السلف في طريقة عباداتهم، بعضها يثبت وبعضها لا يثبت، وليس يهم أن تثبت أو لا تثبت، المهم أن تكون على طريق صحيح، وأن لا يكون فيها أيضا مبالغات تخالف إما الشرع أو الطبع، أيضا الطبع البشري في أو تناقضه، لا قلت تخالفه، إذا كان تناقض فهذا أيضا يحتاج إلى نظر، وإلا حينما تنظر إلى طبقات الكتب التي تتكلم عن الطبقات عن التراجم، سواء كانت طبقات مذهبية كطبقات الحنفية والحنابلة والمالكية والشافعية، أو طبقات النحاة، أو طبقات المحدثين، أو طبقات الشعراء، طبعا يسمونها كتب طبقات لأنهم يتحدثون عنها باعتبار طبقات العصور، طبقة الحادي عشر والثانية على حسب كل عصر يسمى طبقة، فالمقصود بها كتب التراجم. والعلماء رحمهم الله يتساهلون جدا، وهذا ينبغي أن يلاحظه طالب العلم، العلماء رحمهم الله يتساهلون في تراجم العلماء إحسانا للظن بهم، ومن أجل فعلا أن الخلف يعني يحترمون السلف، وإلا بعضها لا يثبت، وبعضها فيه مبالغات، وبعضها أيضا غير صحيح، وبعضها قد يكون يخالف عموم الشريعة وأصولها وقواعدها. فينبغي ملاحظة هذا. وأحيانا يذكرون رؤى منامية، وأحيانا يذكرون أشياء يعتبرونها كرامات أحيانا، لا، والكرامة حق كما ذكرنا هذا في أكثر من مناسبة. لكن أيضا أي شيء ينسب إلى عالم أو ينسب إلى إمام سواء كان في حياته أو بعد مماته لابد من عرضه على نصوص الشرع وعلى أصولها وقواعدها، فما وافقها فلا شك على العين والرأس، وإن كان قد يثبت أو لا يثبت، لكن ما خالفها لا يمكن. ولا نحاول أن نتعسف في التأويل ونبالغ بينما الأصول والنصوص عندنا صريحة، فينبغي ملاحظة مثل هذا. وقال ميمون ابن مهران: ما رأيت مسلم ابن يسار ملتفتا في صلاة قط. طبعا الالتفات مكروه في الصلاة، ليس بمحرم، مكروه الالتفات بالرأس، أما الالتفات بكل البدن فإنه مبطل للصلاة. لو الإنسان انفتل كله فإنه يبطل صلاته، لكن لو التفت برأسه أو برقبته فإنه يكره ولا تبطل به الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن الالتفات: إنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. قال: ما رأيت مسلم بن يسار ملتفتا في صلاة قط، ولقد انهدمت ناحية من المسجد ففزع أهل السوق لهدتها. لهدتها يعني لشدة صوت سقوطها، هدتها شدة صوت سقوطها. وإنه لفي المسجد يصلي فما التفت، لأنه مشغول بالصلاة وما انتبه هل سقط شيء أو لم يسقط. وكان أهل بيته إذا دخل المنزل سكتوا، فإذا قام إلى الصلاة تكلموا وضحكوا. طبعا إذا كان ليس في صلاة هابوه، وإذا اشتغل في الصلاة علموا أنه مشغول عنهم. هم ليسوا يتكلمون ويضحكون استهزاء أو عدم اكتراث، لا، لأنهم يعلمون أنه إذا دخل في الصلاة أنه لا ينتبه لشيء ولا يحس بشيء حوله. هذا قد يكون وقد يكون مبالغة، على كل حال قد يكون وقد يكون مبالغة، لكن المقصود بالقصة هو هذا، ليس سوء أدب معه، وإنما يعلمون من حاله أنه إذا دخل الصلاة فإنه لا يحس بشيء حوله، بحيث لو لدغ أو ضرب أو مس أو شيء لا يهتم. ولهذا أيضا روي عن عروة بن الزبير أنه أصابت رجله آكلة. آكلة هي نوع من المرض يسري، فقال الأطباء لابد من قطعها، فاختر يعني حالة تكون فيها يقل عندك الألم. قال: إذا كنت في الصلاة فاقطعوها، يعني أنه في الصلاة مشغول لا يدري ما حوله، لأنه مشتغل بالصلاة متوجه إلى ربه. وقيل أن فعلا قطعت وهو يصلي فلم يتحرك. قال: وكان علي بن الحسين، طبعا علي بن الحسين ليس بن حسن، اللي هو زين العابدين، علي بن الحسين المعروف بزين العابدين، هذا أيضا لقب بزين العابدين لشدة عبادته رضي الله عنه، هو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. وكان علي بن الحسين رضي الله عنهما إذا توضأ اصفر لونه، فقيل له: ما هذا الذي يعتادك عند الوضوء، يعني ما هذه الصفرة التي تعلوك عندما تتوضأ؟ فقال: أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟ يعني معنى أنه مهتم بتوجهه إلى ربه، ومقدمات الصلاة هي الوضوء، فإذا بدأ في الوضوء استحضر وقوفه بين يدي الله، فعلته صفرة نتيجة خوفه ورهبته من ربه. ولهذا قال: أتدرون، حينما سئل لماذا تعلوك الصفرة فقال: أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم، يعني أريد أن أقوم بين يدي الله، فكيف لا أخاف وكيف لا أتم وكيف لا أوجل. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. قال اشترط بعض العلماء البلوغ، اشترط بعض العلماء البلوغ والعقل في الزكاة المفروضة، فهل الحق مع هؤلاء في الاشتراط أم اليتيم والمجنون عليهما زكاة؟ لا، الذي يقابل البالغ الصبي وليس اليتيم، وإن كان اليتيم صبي لكن حتى وإن لم يكن يتيما لكن الحديث الذي استدل به القائلون بوجوب الزكاة في مال الصبي هو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: اتجروا في أموال اليتامى حتى لا تأكلها الصدقة، اتجروا في أموال اليتامى حتى لا تأكلها الصدقة. وإلا اليتامى هنا ليس مقصود بوحده، وإنما الصبيان عموما، لكن وجه الخطاب لأولياء اليتامى لأن اليتيم هو عادة يحتاج إلى من يهتم بأمره لمزيد عناية يعني. وإلا في قوله: إن الذين يأكلون أموال اليتامى، حتى غير اليتامى الذين يأكلون أموالهم أيضا متوعدون بالعقوبة. فعلى كل حال مسألة خلافية كما أشار السائل، وحقيقة هذا من المضائق أيضا، هذا الترجيح فيها من المضائق، لأن لكل دليل قوي وحجة يعني، وليس فيها أحاديث قوية من حيث ثبوتها سندا. حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده معلوم درجة هذا السند، وإن حسنه أكثر على العلم، لكن الخلاف فيها قوي جدا في قضية وجوب الزكاة فيما للصبي والمجنون. فالذين أوجبوها غلبوا جانب حق الفقير، وكأنها تصبح من خطاب الوضع، من خطاب الوضع وليس من خطاب التكليف. والذين لم يجيبوها غلبوا جانب العبادة، غلبوا في الزكاة جانب العبادة فلم يجيبوها، لأن الصبي والمجنون ليس محلا للتكليف. وعلى كل حال المفتى به هنا أنه تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون. وهل حرف صغير، وهل يدخل الله أعلم، وهل يدخل أهل الذمة زكاة؟ هل يدخل؟ على كل حال لو أعطاهم من باب التأليف، طبعا المؤلفة قلوبهم هم من هذا الذي فهمت من السؤال، على كل حال المؤلفة قلوبهم معلوم أنهم من أهل الزكاة، فإذا أعطاهم تأليفا لقلوبهم فإنها تصح. اشترطوا هكذا ايضا انه الخط جميل لكنه دقيق ومتداخل، انه اشترطوا ايضا ان يكون ملكه للنصاب ملكا تاما، ومثلوا للناقص الملك المال محبس الأصل. ما معنى ذلك؟ لا، الملك التام محبس الأصل على معنى الوقف، محبس الأصل الوقف، لأن الوقف ليس مملوكا ملكا تاما، الوقف ليس ملكا تاما، مع أنه مختلف في مالك الوقف من هو، هل هو الله أو الموقف يعني الواقف او الموقوف عليه او الموقوف عليه. ولهذا الوقف لا تجب فيه الزكاة، الوقف لا تجب فيه الزكاة، كما ان بيت المال ايضا لا تجب فيه الزكاة، بيت المال لا تجب فيه الزكاة لان الملك فيه ليس ملكا تاما. بينما الملك التام هو ان يكون يملكه باصله ومنافعه، يملكه برقبته وبمنافعه، بينما الوقف لا يملك الا اما الرقبة او المنفعة. فاذا قلنا ان الوقف مالكه هو الواقف فالاصل يكون الواقف، بينما المنفعة للموقوف عليهم كالفقراء او العلماء على حسب نص الواقف وهكذا. فالملك ليس تاما، الملك ليس تاما. وقال بعض العلماء لا زكاة في النعض. ما معنى النعض؟ والله ما يحضرني الآن، ولا فعلا ذكروا هذا ما يحضرني، لعلي راجعها إن شاء الله. هل الزكاة الشرعية عبادة كالصلاة والصوم أم هي حق واجب للفقراء والمساكين في أموال الأغنياء؟ هي فيها الأمران لا شك، باتفاق العلماء أن فيها أمرين، أنها عبادة وحق، لكن أيهما أغلب؟ لأن العلماء يذكرون أن المطلوبات الشرعية فيه ما هو حق لله وحق للعبد، وحق العبد أغلب، وفيه ما هو حق لله وحق للعبد وحق الله أغلب. فمثلا القصاص في حق لله وحق للعبد، لكن حق العبد فيه أغلب، ولهذا يسقط بالتنازل، يسقط بالتنازل وهكذا. بل الأصل أن كل شيء لله، الأصل أن كل شيء فيه حق لله، سواء كان عبادات أو غيرها. فالعبادات عموما الأصل أنها لله لا شك، لكن فيه جوانب قد يكون للعبد فيها حق، كقضية الأموال وقضية الحدود وقضية بعض الحقوق والأشياء هذه. فالزكاة مما اختلف العلم فيها أيهما أغلب فيها، حق الله أو حق العبد. فمن غلب حق الله أسقطها عن الصبي والمجهول، ومن غلب حق العبد الذي هو الفقير أوجبها في الصبي في مال الصبي والمجنون، وأشرنا إلى هذا قبل قليل. ما هو القول الراجح في مال العبد؟ هل الزكاة على سيده أم الزكاة عليه أم ليس عليه زكاة أصلا؟ ليس عليه زكاة أصلا لأنه لا يملك، العبد لا يملك، العبد لا يملك، لو ولو أعطي أو وهب له فإنه لسيده، العبد وما ملكت يداه لسيده فلا يملكه. بل حتى السيد يزكي عن عبيده، يزكي عن عبيده ما كان من التجارة. هل في مال المكاتب زكاة؟ هذا لعله قد يدخل فيه هل هو تام الملك او غير تام الملك، ولا شك انه يملك، المكاتب يملك لانه يشتغل من اجل ان يسدد الذي عليه نحو سيده، لان المكاتب هو الذي يتعاقد مع او يتفق مع سيده من اجل ان يشتري نفسه، فيترك له السيد الفرصة من اجل ان يعمل حتى يجمع مالا ويسد ويشتري نفسه، وهذا هو المكاتب، يعني يكاتب سيده، يعني يتفق على نجوم او اقساط يسددها. فهل ملكه تام؟ لان المكاتب قن ما بقي عليه درهم، المكاتب يعني العبد المكاتب قن يعني رقيق، رقيق ما بقي عليه درهم. فاذا كان رقيق ما بقي عليه درهم فالذي يبدو ان ملكه يحتاج الى هل هو تام او غير تام. يقول ما معنى المثلات؟ أرنا فيهم المثلات. المثلات يعني العقوبات التي ينزلها الله عز وجل على الظالمين. في كتاب الناسك لأهم المناسك تقول في طواف الوداع عند الملتزم: وإلا فمن الآن قبل أن تنعى عن بيتك. فمع ذلك أولا الكتاب هذا ليس لي، هذا إذا كان مقصودك هداية الناسك فهو للوالد رحمه الله وليس لي أنا. فعلى كل حال معنى العبارة في طواف الوداع عند الملتزم من قبل أن وإلا فمن الآن، طبعا هي أثر في أثر وأظنه مرفوع أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، نقول وإلا فمن الآن، ويضبطها بعضهم وإلا فمن الآن، اللهم إن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن أو وإلا فمن الآن. فمن الآن يعني ارضى عني الآن، أو فمن يعني من علي بالرضا الآن قبل أن تنأى يعني تبتعد، لأن المودع سوف يغادر هذا البيت، وينأى يعني يبتعد عن بيتك داري، يعني بيت هذا هو بيت الله، ودارك التي هي في بلدك إذا كنت مسافرا إلى الشرق أو الغرب أو الشمال أو الجنوب. يقول: اشتريت سيارتين وهي 2 صوالين ولم يعطني منهما غير هكذا 55,000، احنا انت اللي اشتريت ولم يعطيك، كيف يعني؟ فبعت يعني. وقد اشتريت سيارتين وهي 2 صوالين ولم يعطني منهما غير يعطني هكذا 55,000، علما أني لم أستلم الصوالين هذا ولم أرها، وقد حسب المبلغ 240,000، وإني أريد نظرك في هذا المبلغ حيث أني لم أستلم غير قيمة 1 من هذا المبلغ، وأريد أخدم تصلح هل أسلم هذا المبلغ أو أقدم على المحكمة في هذا المبلغ لحيث أني مظلوم. والله ما أدري، ما فهمت، لكن على كل حال يعني ما فهمت السؤال، لكن فهمت أن القضية مشكلة بينك وبين صاحبك، والمشكلة هذه فعلا بابها هو المحكمة. وإن كنت أنصحك بأن تصلح مع صاحبك ولا تلجأ إلى المحاكم، فإذا بقدر ما تستطيعون أن تصلحوا فهو خير، أما إذا لم تتوصلوا إلى شيء فإن المحكمة تحسم في الموضوع، لكن أن تصلح مع أخيك وتكون نفوسكم طيبة وصدوركم طيبة وتعلمون أن هذه الدنيا معبر وأن هذه الدنيا متاع يعني، فزاد مسافر، فهذا أولى. هل يجوز شراء بيوت مكة؟ وما صحة الحديث الوارد في ذلك؟ على كل حال أظن السؤال هذا تجاوز وقته، على كل حال والمسألة خلافية كما تعلم، ولكن على كل حال حتى الذين لم يجيزوا العقار قالوا يبيع المنافع، فالمسألة انتهت، فالله المستعان. ومن يستدل به على الجواز طبعا وهو الراجح يعني، وهو الذي عليه العمل، وهو الذي لا يسع الناس إلا هو، حديث حينما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: أتنزل فيك؟ قال: هل ترك لنا عقيل من رباع؟ أو دور في مكة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. فهل إذا صلى إنسان في بيته وهو قريب من المسجد هل صلاته ليس له ثواب فيها، وهل تسقط عنه الفريضة، وإن لم يكن كذلك فما تفسير الحديث؟ بعض العلماء فسر هذا الحديث بما, 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 بما ذكرت، ولهذا جعل صلاة الجماعة شرطا، جعل صلاة الجماعة شرطا في صحة الصلاة، وإذا كان شرطا إذا عدم المشروط. ومن هؤلاء ابن القيم ومجموعة من العلم قالوا إن صلاة الجماعة شرط، أخذ من مثل هذا الحديث: من سمع نداء فلم يجب فلا صلاة له، يعني لا صلاة له صحيحة. والآخرون الجمهور قالوا لا، إنما القائل بوجوب صلاة الجماعة يأثم إذا صلى في بيته من غير عذر فإنه آثم، على أن أيضا صلاة الجماعة فيها خلاف معروف، وإن كان الصحيح أنها واجبة، لكن بعض العلماء أيضا لا يوجبها، فيحملون لا صلاة يعني لا صلاة تامة، ليس لا صلاة صحيحة، لأن هذا يختلف في التقدير، تقدير المحذوف هذا يسمونه في الأصول دلالة المقتضي، تقدير هذا المحذوف فلا صلاة له يعني فلا صلاة له صحيحة إذا قلنا إنها شرط، أو حتى إذا قلنا إنها واجب، أو لا صلاة تامة إذا حملناها على الاستحباب فنقول لا صلاة تامة. ولا شك أن الأصل هو أن يحمل النفي إلى أكمل وجوهه، وأكمل وجوه النفي أن يقال لا صلاة صحيحة، لأنه هو الأقرب إلى نفي الحقيقة، لأن الأصل في النفي هو أن تنفي الحقيقة. حينما تقول لا رجل، لا رجل في الدار، يعني ما في رجل، فحينما تقول لا صلاة يعني لا صلاة، طبعا لا تستطيع أن تقول لا صلاة غير لا صلاة موجودة، لا، لأن الرجل صلى. فإننا الأقرب إلى نفي الجنس، إلى نفي الحقيقة، أن تنفي الحقيقة الشرعية، والحقيقة الشرعية بالصحة، الحقيقة الشرعية تنفى بالصحة، فتقول لا صلاة صحيحة. أنا معتمر، هل يجوز أو يحسن لي أن أذهب إلى التنعيم فأتي بعمرة؟ يجوز نعم، أما أنه يحسن فلا، يجوز نعم لكن يحسن الأولى أن لا تخرج. يبدو سألتكم المرة هذه أكثرها علمية مشايخ. ما حكم أن وقف بعرفة ورمى الجمرة وبعد ذلك أخذ هكذا، أظن أخذ أو وراح إلى البلاد قبل الطواف والسعي؟ فإذا رجع السنة فهل يتم إيش من الطواف والسعي؟ وهل يبدأ من الأول؟ فهل يتم من الطواف والسعي؟ لا، ما دام ما طاف طواف الإفاضة ما تم حجه. طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، فلا بد أن يعود، لا بد أن يعود ويأتي به. وبعض العلماء يقول أنه يعود بعمرة، يعود بعمرة، فإذا فرغ من عمرة طاف للحج وسعى. ولا يجوز أن يقرب أهله إذا كان متزوجا، لا يجوز أن يقرب أهله، لأنه لم يتحلل التحلل كله، وإنما تحلل التحلل الأول فقط. ما هو السنة في الصيام مع عاشوراء؟ هل هو صوم يوم التاسع والعاشر، أم هو صوم يوم التاسع والعاشر والحادي عشر من المحرم. ورد الحقيقة في روايتان: صوموا يوما قبله ويوما بعده، وفي رواية صوموا يوما قبله أو يوما بعده. والذي يبدو والله أعلم أن الأمر واسع، المهم أن لا يفرد التاسع، أن لا يفرد العاشر، وإنما يصوم يوما قبله أو يوما بعده. والذي لو صام الثلاثة لا حرج إن شاء الله.